రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 18 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. كيانات نسوية تدعم الموقف التفاوضي للحركة الشعبية قيادة الحلو وتدهور موري في الأوضاع الإنسانية بجبال النوبة. إرجاع تعيينات أبناء دارفور والمنطقتين في النيابة العامة إلى حين استكمال تشكيل لجنة الخبراء وفق آليات اتفاقية السلام. الإعلان عن تحول تدريجي للصناعات الدفاعية للجانب المدني وتوافق على تشكيل مجلسين للتنمية الصناعية والتمويل والاستثمار. تعديل قيمة الدولار الجمركي إلى 20 جنيه واستمرار إعفاء المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الاستراتيجية من الرسوم الجمركية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت عدد من الكيانات النسوية دعمها للموقف التفاوضي للحركة الشعبية القائم على العلمانية وفصل الدين عن الدولة، مناشدين الحكومة الانتقالية لإسراع في استئناف المفاوضات الجادة المصحوبة بإرادة وطنية خالصة وسلام مستدام يؤسس لدولة سودانية جديدة. وأكدت الكيانات النسوية التي تضم التحالف النسائي السوداني والاتحاد النسائي عقب زيارة إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية استمرت 16 يوما، أكدت أن موقف الحركة الشعبية التفاوضي يحظى بدعم شعبي وجماهير واسع في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية. وقالت أم نعيم نور من الاتحاد النسائي أن نساء مناطق الحركة الشعبية حملنا الوفد رسائل إلى الخرطوم، أهمها إصرارهن على العلمانية وأن الضامن الوحيد هو دستور يحدد هوية الدولة وعلاقة الدين بالدولة إلى جانب كفالة الحريات الدينية وعدم النظر لقضية جبال النوبة باعتبارها مشكلة أمنية. وأوضحنا أن مبادئ التفاوض التي حددتها الحركة الشعبية تعتبر حلا لمشاكل السودان. وأضافت نعيم نور في هذا الخصوص:
في رحلتنا هذه لإقليم جبال النوبة نستطيع أن نقول إن أحد مخرجاتها كان تأكدنا التام أن شعب جبال النوبة قد توصل إلى قيادة وطنية متفق عليها من كل قطاعات المواطنين في الإقليم، ومشروع وطني هو السودان الجديد. أما بخصوص ما لمسناه خلال زيارتنا للإقليم بخصوص التفاوض وحملوها لنا كرسائل تنقل دون تفسير أو تأويل، هي كالآتي: الرسالة الأولى: الدول التي بها تعدد في الأديان واللغات والثقافة يجب أن تحكم بالعلمانية. الرسالة الثانية: نحن مستعدون للتضامن معا لخلق نظام بغرض تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.
من جانبها انتقدت نادية محمد علي ممثلة مؤتمر البجا التصحيحي ما وصفته بالتحامل على الحركة الشعبية ومطالبها التفاوضية خلال الجولة الأخيرة، مشيرة إلى الاتفاق الكامل للمواطنين على قيادة الحركة وموقفها التفاوضي. وأعربت عن أملها في أن تكون زيارة الوفد فاتحة خير لاستئناف التفاوض، موضحة أن وفد الحركة الشعبية المفاوض ما زال في جوبا. وأضافت نادية محمد علي ممثلة مؤتمر البيجة التصحيحي في هذا الخصوص:
طبعاً إحنا كلنا عارفين إنه التفاوض توقف أو تعطل على مدى زمني يمتد إلى 18 شهر. إحنا بنرجو بنتمنى إنه زيارة بتاعتنا تكون فاتحة خير، لأنه يبدأ التفاوض بين الطرفين ونصل لسلام. معلوماتنا إنه وفد الحركة الشعبية المفاوض موجود في جوبا، ما غادر جوبا.
وصفت عدد من الكيانات النسوية الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية الحلو بالمأساوية. وكشفت خالد عبد الرحيم من التحالف النسائي عقب عودة الوفد من زيارة استغرقت أكثر من أسبوعين عن تردي القطاع الصحي واعتماده على دعم المنظمات والدعم الذاتي، وأشارت إلى انعدام تطعيم الأطفال، ونوهت إلى أن عمليات الولادة تجري في أوضاع غير منصفة للمرأة، وأشارت إلى أن البنية التحتية للمدارس مدمرة والطلاب يدرسون في العراء حافين الأقدام وأن المعلمين متطوعين يعملون بدون مرتبات. ونبهت أن معاش الناس يعتمد على الاقتصاد المحلي المتمثل في الزراعة والثروة الحيوانية بجانب السكر والدقيق والصابون، وطالبت الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة والتعليم في الحكومة زيارة مناطق الحركة الشعبية. وأضافت خالدة عبد الرحيم من التحالف النسوي:
القطاع الصحي وجدنا فيه ما وجدنا من ضعف، والقطاع الصحي بيعتمد هناك على المعونات القليلة جاية من المنظمات، وبالإضافة إلى الدعومات الذاتية، يعني الناس ديل طوعوا أنفسهم وطوعوا طبيعتهم عشان يوفقوا في إدارة المنطقة الموجودة هنا. بالذات القطاع في مجال الأطفال يعني تكاد يكون تنعدم مسألة تدعيم الأطفال، اللي هي إحنا أحوج ما نكون لطفل ينشأ سليم وتعافي عشان يكون إنسان يبني دولتي. تاني قطاع النساء في جانب الأمومة والطفولة، يعني الحاجة اللي وقفنا عليها يا جماعة المستشفيات اللي بتجري فيها عمليات الولادة، حتى العمليات القيصرية لا يوجد بنوك للدماء، ما في بنك دم يا جماعة.
جهتها رجعت رانيا صلاح من سودانيات من أجل التغيير تردي الأوضاع في مناطق سيطرة الحركة الشعبية للعزلة والحرب والقصف وتدمير البنية التحتية، وطلبت الجميع بالعمل على تحسين الأوضاع في جبال النوبة بتوفير الخدمات باعتبارهم سودانيين يتمتعون بالحقوق المواطنية، خاصة النساء والأطفال الأكثر تضرراً من الأوضاع. وأشارت إلى أن وفد الكيانات النسوية زار 3 من معسكرات لاجئ جبال النوبة في جنوب السودان، مؤكدين انتظارهم لتوقيع السلام من أجل العودة إلى مناطقهم الأصلية. وأضافت رانيا صلاح في هذا الخصوص:
الواجبين بتلخص توصياتنا كوفد زائر للمنطقة في شقين، شق اجتماعي وشق سياسي. الشق الاجتماعي يجب على الجميع العمل على تحسين الأوضاع للمواطنين في منطقة جبال النوبة وفي معسكرات اللاجئين بمنحهم كامل حقوقهم من حيث الخدمات باعتبارهم مواطنين سودانيين، من حقهم أن يتمتعوا بكل حقوق المواطنة، بالذات النساء والأطفال باعتبارهم أكثر المجموعات التي تعرضت للانتهاكات بسبب الحرب والنزوع.
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة أن المرحلة الانتقالية للبلاد مرت بتحديات جسيمة استوجبت تقديم العديد من التنازلات والتضحيات. ووجه البرهان لدي مخاطبته صباح أمس ضباط وضباط صف وجنود وحدات منطقة مدرمان العسكرية بسلاح المهندسين، وجه الدعوة للحركات الغير موقعة على اتفاقية السلام للجلوس والتفاوض للوصول إلى اتفاق، وناشد القوى السياسية بالإسراع في إكمال هياكل الحكم والمجلس التشريعي تنفيذاً لمطلوبات التحول الديمقراطي. وأكد سيادته أن المكون العسكري يعمل بتعاون وتنسيق تام مع كافة القوى السياسية من أجل الوطن ووحدته. وفيما يختص بالحدود الشرقية للبلاد، أشار سيادته إلى أن القوات المسلحة عادت الانفتاح في الأراضي السودانية، وقال ما لم يحصل اعتراف من الجانب الأثيوبي بأن هذه الأراضي السودانية ويتم وضع العلامات لن نتفاوض مع أي جهة. وأضاف: سوف نظل نطالب القوات الأثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
عبركم التزامنا الكامل لحماية خيارات الشعب السوداني، والتزامنا الكامل كقوات مسلحة، لأننا ما حدث من تغيير سنظل أوفياء لأمان الشعب فيه، وسنظل حائط الصد الأول في حماية التغيير، وستبقى القوات المسلحة هي التي تقود هذا التغيير، لأنها هي من حمت التغيير وهي من أحدثت التغيير. نحن بنعاهد الشعب السوداني عبركم أن هذه أمانة سنحملها جميعا وسنمضي بها إلى غاياتها.
أصيبت النازحة مدينة آدم حسن يحيى بجراح خلال هجوم نفذه مسلحون مساء الثلاثاء على معسكر كلمة للنازحين. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان أن ميليشيات مسلحة هاجمت يوم الثلاثاء المعسكر من 3 جهات، الجنوبي والشرقي والغربي، وهم يطلقون الذخيرة الحية، مما أدى إلى إصابة النازحة مدينة التي تسكن في مربع 4 بجوار مقر بعثة اليونمت، مشيرا إلى إسعافها في مركز صحي داخل المعسكر. واتهم البيان جهات لم يسميها داخل الحكومة الانتقالية، قال بأنها تريد تفكيك المعسكرات بالقوة للقضاء على الشهود بعد تحرك المحكمة الجنائية الدولية لتسليم الجناء السودانيين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. طالب الدكتور جبريل إبراهيم منظومة الصناعات الدفاعية بأن تشرح للمواطنين حجم ممتلكاتها، موضحا أن الجانب المدني من المنظومة متاح للمواطنين ويدفع الضرائب ويتعامل مثل شركات القطاع الخاص. وأشاد في تصريحات صحفية عقب زيارة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك مجمع اليرموك الصناعي برفقة عدد من الوزراء بدور منظومة الصناعات الدفاعية في تطوير الصناعات المدنية والدفاعية، وطلبهم بالمضي قدما في هذا الاتجاه، وأشاد باستيعاب عدد كبير من الكفاءات في المنظومة ليقدموا أسطارة جهودهم، واعتبرها فرصة كبيرة لتطوير الشباب تقنيا وتطوير الكوادر المتوسطة، واعتبرها مثال يحتذى به في كل القطاعات الأخرى. وأضاف جبريل إبراهيم وزير المالية في هذا الخصوص:
الناس في الحقيقة مغيبون تماما عما يجري في هذه المنظومة، والذين حظيوا باللحظات التي عشناها هنا غيرت رؤيتهم ومفهومهم عن المنظومة تماما. أنا أفتكر المنظومة في حاجة إلى أن تكون أكثر شفافية مع المواطنين، ليس بالضرورة بزيارة المصانع، ولكن على الأقل بإتاحة المعلومة حتى يعرف المواطن ماذا تقدم هذه المنظومة للوطن كافة، ليس فقط للجيش أو للقوات النظامية.
من جانبه أعلن ممثل منظومة الصناعات الدفاعية عن تحول تدريجي للجانب المدني من المنظومة إلى الطرف المدني، وأشار إلى التوافق على تشكيل مجلس تنمية صناعية برئاسة وزير الصناعة ومجلس تمويل واستثمار برئاسة وزير المالية، منوها أن الشركات ستتحول تدريجيا إلى شركات مساهمة، وأكد استمرار التنسيق إلى أن يصبح الجانب المدني مدني بالكامل. أكدت هيئة الجمارك السودانية أن الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي إلى 20 جنيه هو المساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات والإجراءات في الاقتصاد الكلي، وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية. وأشارت الجمارك في بيان الاتجاه لإلغاء الدولار الجمركي وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي بعد استقرار سعر الصرف. وأكدت الهيئة استمرار إعفاء المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الاستراتيجية من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية. أعلن النائب العام تاج السير الحبر إرجاع تعيينات أبناء دارفور والمنطقتين في النيابة العامة إلى حين استكمال تشكيل لجنة الخبراء وفق آليات اتفاقية السلام. ودعا النائب العام في تصريح عقب لقائه المجموعة القانونية الممثلة لأطراف الممثلة لأطراف السلام يوم الثلاثاء الأطراف على ضرورة وضع التعيينات في أولويات أجندة العمل لاستكمال النقص الحاد في الكادر القانوني في النيابة العامة، موضحا أن النيابة العامة تعمل الآن بما يقل عن خمس الطاقة الوظيفية المحددة لها في قانون النيابة العامة. وكانت النيابة العامة أعلنت فتح وظائف لأبناء دارفور ومنطقتين وفقا للنسبة المقررة في اتفاقية سلام جوبا. تتواصل اليوم الخميس جلسات محاكمة المتهمين من أفراد الدعم السري بارتكاب مجزرة الأبيض التي راح ضحية عدد من القتلى والجرحى معظمهم تلاميذ. وقالت المحامية ست البنات مرغني عضو هيئة الاتهام عن الحق الخاص لراديو دبنجا أن المحكمة استمعت خلال الجلسة الماضية لمرافعة ممثلي الدفاع، وأوضحت أن جلسة اليوم مخصصة للاستماع إلى ما تبقى من مرافعة الدفاع. وكان القاضي وجه تهمة القتل العمد على أفراد الدعم السري خلال الجلسات السابقة للمحكمة. وأضافت المحامية ست البنات مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
توجيه تهمة للمتهمين الذين كانوا يتبعون لأفراد الدعم السريع تهم تحت المواد 21 على 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 برئاسة مولانا محمد حسن الرحمة. تم الرد على التهمة من ممثل الدفاع غدا بتاريخ 18/3، تتواصل الجلسات لسماع باقي قضية الدفاع.
هدد عمال المواني البحرية بالتصعيد في حال عدم إيقاف طرح منصات البترول في الميناء في عطاء عالمي. وقال عثمان طاهر القيادي النقابي في المواني البحرية أن هيئة المواني سودنت المنصات قبل 8 أعوام، وأن الجهات المشغلة للمنصة تدير بكفاءة واقتدار وتدعم خزينة الدولة بعشرة مليون دولار سنويا. وتساءل عن أسباب طرح المنصة في عطاء يشمل جهات أجنبية، ويعتبر القرار إهدار لدخل البلاد من النقد الأجنبي. ودعا وزير النفط بإيقاف العطاء العالمي وزيارة الميناء خلال فترة أقصاها أسبوع لتوضيح أسباب القرار. وأضاف في هذا الخصوص:
نقول عليك بالوادي السيد وزير النفط، هذه الرسالة لك زيارة مستعجلة، تخط في يدك وتجينا ماشي إن شاء الله بإذن الله. 2، إيقاف إجراءات الكونجيشن بتاع المنصه دي نهائي. حاجه استودنت احنا تاني ما هنسلمها لاجانب. لو طبقت السماء مع الارض الا تجب تقعد معانا تورينا تقنعنا بمبررات، لو فيها مبررات اساسا هي ما فيها مبررات، لكن بعد ده نديكم عشان ما نقول لكم كلام تاني. تعالوا اقعدوا في الواطه، اقعدوا معانا في الواطه ورونا بالضبط الحاصل شنو.
وصل إلى ولاية شمال دارفور فريق عمل الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية للبدء في تشغيل مصنع معالجة مخلفات التعدين عن الذهب بجبل عامر، وسيجري الفريق الذي يصل إلى جبل عامر اليوم أيضا الدراسات الفنية اللازمة حول الموارد المعدنية بمنطقة جبل عامر وما حول ما تحتويها من الموارد المعدنية لتحديد كيفية الاستفادة منها. ويتألف الفريق الجيولوجي التابع لوزارة المعادن 45 شخصا من مختلف التخصصات الجيولوجية والهندسية والكيميائية والفنية. وقال رئيس الفريق المهندس محمد الحافظ بانجا إنه تشغيل مصنع مخلفات التعدين بجبل عامر يعد عاملا تجريبيا نموذجيا لحكومة السودان حول مدى قدرتها على توظيف الكفاءات الوطنية لاستقلال ثروات باطن الأرض وبخاصة المعدنية، مبينا أن فريق عمل الهيئة قد وصل الولاية وفي معيته المعدات والآليات والأجهزة الفنية اللازمة للبدء في إنجاح مهمته. أكد المستشار مبارك محمد رئيس وفد النيابة العامة إلى غرب دارفور تقسيم أعمال الوفد إلى 3 لجان، وهي لجنة أحداث كريندينغ الأولى برئاسة بخاري إبراهيم النعيم، ولجنة أحداث كريندينغ الثانية برئاسة هشام الأمين، ولجنة أحداث ميستري برئاسة سليمان عمد هجانة. من جانبه قال المستشار محمد عبد العظيم رئيس المكتب التنفيذي للنيابة العامة عقب لقاء الوفد أمين عام حكومة غرب دارفور إن الوفد مكون من 14 وكيل نيابة سوف يتابعون كافة الإجراءات الجنائية بالولاية، بالإضافة إلى الوقوف إلى سير الدعاوي الخاصة بالأحداث الأخيرة وما وصلت إليه الإجراءات للنطق في الأحكام المتعلقة بها وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون. من جهته أكد محمد زكريا أمين عام حكومة ولاية غرب دارفور الوالي بالإنابة سعي حكومته لتذليل كل الصعاب والعقبات التي تواجه وفد النيابة العامة لمتابعة إجراءات أحداث منطقة كريندينغ الأولى والثانية وأحداث منطقة ميستري، هذا إلى جانب السعي الجاد لتخصيص مكاتب بديلة خلال أيام. كشفت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان في محلية كتم عن تردي الأوضاع الأمنية في محلية كتم وانتشار الميليشيات وحدوث انتهاكات في أطراف كتم، واتفق الطرفان في اجتماع مشترك أمس الأربعاء على ضرورة مناقشة هذه الأوضاع مع الجهات الأمنية في المحلية. وقال يحيى الخمس رئيس مكتب حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي في كتم لراديو دبنجا أن الطرفين ناقشا ضرورة الإسراع في تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين، ونوه إلى ضرورة إقامة مرابر سياسية وشرح السلام لأصحاب المصلحة، وأكد الاجتماع على وحدة قوى الكفاح المسلح وقوى الثورة والعمل المشترك من أجل تنفيذ اتفاق السلام. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
في هذا الاجتماع ناقشنا فيه الأوضاع الأمنية المتردية في هذه المحلية خلال هذه الأيام مع الانتشار بالنسبة للميليشيات وحدوث الأحداث في أطراف المحلية، وهذه الظاهرة يعتبر ظاهرة خطيرة لا بد أن يتم مناقشتها مع الجهات الأمنية بالمحلية. إضافة لذلك برضو اتكلمنا أن يكون في تقرير واضح بالنسبة لقيادة الحركتين والعمل من أجل تكوين القوة المشتركة لحفظ الأمن في المحلية بالإضافة إلى المناطق المجاورة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي عن تمديد فترة التقديم للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين للعام الدراسي 2020 إلى 2021 من اليوم الخميس، ويستمر حتى يوم الخميس القادم 25 مارس الجاري. ودعت الوزارة الطلاب وأولياء أمورهم الرجوع لمواقع إدارة القبول على الإنترنت للإطلاع على المعلومات الخاصة بتقديم وإجراءاته، حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع على دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام 2020 إلى 2021. وأكد علي الشيخ السماني مدير الإدارة العامة للقبول بأن التمديد جاء رغبة منها لإتاحة فرص أكبر للطلاب وأسرهم للتشاور والتفاكر حول مستقبل أبنائهم، منوها إلى ضرورة الرجوع إلى دليل قبول هذا العام والموجود عبر الموقع الرسمي للإدارة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم ابيت كلامهم بوريك امورو
كم ابيت كلامهم
بوريك امورو
كم ابيت كلامهم بوريك امورو
كم ابيت كلامهم بوريك امورو
هنا راديو دبنجا
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر
أنا المطلة محمد حسن الشيخ وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يجربونا، وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، وبرضه لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفيونا، يا أهل سوداننا كيفكم يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا ما في غير حذرك معونا ما في غير حذرك معونا، فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا، نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها من
النصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
هذه الحلقة نخصصها لقرار الحكومة الجديد بتعويم الجنيه السوداني التي يطلق عليها البعض توحيد او تحرير سعر الصرف.
قوبل القرار بمشاعر مختلطة وسط الشارع السوداني. البعض تخوف من التضخم واثره على محدودي الدخل، والبعض الاخر توقع انهيار تام للاقتصاد، ومجموعة ثالثة قادت حملة لتشجيع الناس على إرسال تحويلاتهم عبر البنوك دعما للاقتصاد السوداني ومن أجل إنجاح القرار.
أجرينا استطلاعا مصغرا وسط مجموعات الواتساب الخاصة بمنبر الرأي التابع لراديو دبنجة، وهنا أيضا تعددت الآراء. مثلا كتبت رحمة عيسى عبد الكريم من نيالة بجنوب دارفور تقول:
أثر التعويم في الوقت الحالي سلبي على المستوى الفردي، وتتأثر الحياة اليومية للجميع، وسيكون صعب وقاسي، ويمكن تقليل الآثار السالبة بالتطبيق الصحيح والتجاوب التام والعمل على دعم الإنتاج والتصدير حتى تتعافى العملة الوطنية.
وكتب صلاح محمدي باختصار: لا أعتقد أن حياتي اليومية ستتأثر بقرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف، لأن نتائجه غير معلومة حتى الآن.
وكتبت حواء علي: نعم، ستتأثر حياتي بقرار تعويم الجنيه السوداني، ونوع التأثير سيكون على كل الأسواق وعمليات البيع والشراء، خصوصا لا توجد رغبة على أسعار السلع، وسيكون التأثير أكثر على محدودي الدخل.
إذن نستهل أولى المحاور بجولة سريعة في الشارع حول رأي الناس في القرار واحتمالات تأثيره عليهم، وبأي كيفية سيكون التأثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد المبارك أحمد، ولاية الجزيرة محلية شرقي الجزيرة غارية الحسين آدم. حقيقة لتعويم الجنيه أثر اقتصادي قاسي جدا، وخاصة على الفئات ذات الدخل المحدود كالموظفين وعمال اليومية وغيرهم، إلا أنه علاج لا بد منه ليتعافى الاقتصاد السوداني ويعود كما كان سابق عهده. وعلى الدولة اتباع عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الوضع على المواطن المسكين، وعلى رأسها إنتاج سياسة ضبط ومراقبة الأسواق لتفادي ارتفاع السلك الاستهلاكية وغيرها من الخدمات كالأدوية، إلا أنه سيكون له مردود إيجابي بعد فترة قليلة جدا، وسيتعافى الجنيه ويصبح سعر الصرف مقبول ومعقول جدا.
بسم الله. دكتور خالد يوسف بكري، وكالة السودان للأنباء، ولاية الجزيرة. أنا كمواطن بفتكر أنه لن أتأثر بتعويم الجنيه، وذلك لأن الحكومة لم تحرك سعر الدولار الجمركي، وعدم تحريكها للدولار الجمركي يعني أن جميع السلع القادمة من الخارج سوف تبقى بنفس السعر الموجود حاليا بالسوق. شكرا جزيلا.
محمد قسم الله، ولاية الجزيرة. تعويم الجنيه سيحبس الأنفاس حكومة ومواطنين ولو إلى حين، فالجميع سيتأثرون بتعويم الجنيه الذي يعني في أبسط تعريفات العلاقة العضوية بين العرض والطلب في سوق النقد. وطالما أن الجنيه بدأ مترنحا ومحلقا عاليا هكذا، ذلك يعني أن الفجوة متسعة جدا بين المتوفر من المعروض على قلته من المعلومات من العملات الأجنبية في السوق المحلي، بينما الطلب على ذات هذه العملات مرتفع جدا. إذن هنالك ندرة هذه الندرة أو دعنا نقول الفجوة أو دعنا نقول الحفرة هي التي ستنتج كل مخاطر تعويم الجنيه. أما التحدي الكبير والعاجل جدا هو ردم هذه الحفرة أو الفجوة وتقليل مخاطر الندرة سعيا وراء توازن نسبي بين العرض والطلب، وبالتالي تحقيق نوع من استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى. هذا من ناحية المنهجية. من الناحية التطبيقية العملية على المدى القصير لعمليات التعويم خصوصا في الصدمة الأولى، سترتفع الأسعار وسيتأثر السوق ومعاش الناس، وبالتالي سيزداد الضغط شراسة على الحلقات الأضعف في المجتمع. ما هو ما كل الناس مغتربين وعندهم مغتربين وزي ما بيشوف في الإعلام. ذلك أنه للتعويم مخاطره الاقتصادية أولا، والمخاطر الاقتصادية ستنسحب بالضرورة على المجتمع ككل وستظهر اختلالات فيه. والمعروف أن أي اهتزاز اقتصادي يرتبط ارتباط وثيق جدا ويؤثر بالتالي على الاستقرار الاجتماعي والاستقرار السياسي بل والعسكري كذلك. غير أننا نرجو أن تكون الحكومة قد أعدت لخطوتها في التعويم عدتها ولو بالقليل من احتياطيات النقد الأجنبي لامتصاص المخاطر وتخفيفها حتى لا تكون مسألة التعويم محض قفزة في الظلام. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في ظل الانفليشن الحاصل الآن، أنا والله بعتقد أنه الصورة دي مشابهة تماما يعني للتعاطي مع سياسة تعويم الجنيه. لذلك في اعتقادي أنه الوقت مناسب عشان نحن نمارس سياسة التعويم، وما بقول كمان تجربتها عشان ما الناس يفتكر أنه بكرة بعد بكرة برضو الناس حترجع تاني من الشغلة دي وكده وتبقى زي حاجات يعني كثيرة. أكيد طبعا في الحزبان أنه الدولار حيواصل هيجانه الشديد وحيحقق قفزات عالية متوالية، وده شيء طبيعي نتيجة لحتمية الصراع بين تجار العملة والبنوك اللي هي طبعا بقيادة البنك المركزي وفقا للسياسات بتاعت وزارة المالية اللي أعلنتها بخصوص التعويم، وبالإضافة لعامل المنافسة وكذلك عوامل أخرى بتنشط أكيد من الناس ديل عشان يحققوا انتصارات من أجل البغاء في السوق، بالإضافة يعني لعوامل سياسية أخرى واستراتيجية وإقليمية عشان إنه الجنيه يظل مهزوم ومهزوز. لكن إذا صمدت البنوك واستطاعت إنها يعني تواصل الشراء وإنها تنافس بقوة وإنها تقنع المغترب بالتحويل نظيرين وقدم لخدمة سريعة وشفافة وضمانات كافية وخدمات وحوافز واستثمارات مغنعة، سينتج عن كده إنه بتتآكل المخزون من العملة لدى تجار العملة، وبالتالي بالشدة بيستنزف رؤوس أمواله، ونتيجة برضو لكده بتتحول الكتلة النقدية دي من يد التجار ديل إلى شنو؟ إلى البنوك. وده أكيد بيحقق يعني على أسوأ الفروض توازن في السوق بين البنوك والتجار نسبة لشنو؟ ثبات سعر الدولار، وده الحد الأدنى المطلوب. ولذلك يعني أنا والله بقول وبأكد إنه الضامن الأول والرئيسي لنجاح التعويم بدون منازع هو تحويلات المغتربين للبنوك. ولو الكتلة الدولارية دي استمرت في التحويل لدى البنوك يعني إن شاء الله بتنتقل العملية دي من مرحلة التوازن حتى إلى شنو؟ تعافي الجنيه ومنافسته للعملات الأخرى. عشان كده يعني نشجع سياسة التعويم رغم إنها بتضيق علينا كمواطنين، كله لأجل شنو؟ إنه يتحقق لنا التوازن زي ما قلنا، وإنه يحصل استقرار لسعر الصرف بالسوق عموما والبنوك خصوصا. ده بيحقق استقرار لأسعار السلع والمعاملات المختلفة. ونجدد يعني حقيقة على إنه نشجع على تشجيع التحويل عبر البنوك باعتبار نافذة آمنة، مع إضافة شنو ميزات إنها هي بتضيف لنا، نضيف برضو ميزات تفضيلية عشان تحفز لنا المغتربين إنه يواصلوا التحويلات بكل وضوح وشفافية عشان ما تحصل ردة فعل. أيضا يعني لابد إنه للمواعين الأخرى إنها تنشط إجراءات احترازية عشان تساهم في هذا التوازن، يعني زي سياسات الصادر والوارد والزراعة والاستثمار والادخار، وكذلك ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الإنتاج المحلي. الموضوع ده بشكله يا جماعة والله شائك وطويل، لكن يعتمد على شنو؟ على حرص الدولة وجديتها لتسويق المشروع ده وتفعيله للقوانين بتاعته وخلقها للمرونة والشفافية، وإنها كيف تقدر تصمد وتتحدى وتنافس وتستطيع أن تضرب النفعيين ديل حتى داخل البنوك ذاتها نفسها، لأنه في ناس في البنوك بعض، أنا أقول كل البنوك بعض البنوك لضار مصالحهم طبعا الشخصية مع هذه السياسة. وإلا أنه يعني أنا ما أقدر أقول يعني يحصل الفشل وبعد ذاك اللي بيحصل شنو وكده وكده. يعني خالد أمين حسن زكي، ولاية الجزيرة، مدني، كاتب صحفي. السلام عليكم.
تستمعون لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بقرار الحكومة بتعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف. ما هي عملية التعويم؟ وهل تساعد في حل مشكلة استقرار العملة وسعر الصرف؟ الإجابة على هذا السؤال نستمع إليها من الخبير الاقتصادي دكتور عمر عمرابي.
طيب، تعويم العملة يعني شنو؟ وهل هي بتساعد في كبح جماح الدولار السعر كل يوم ماشي زايد ده؟ طيب، التعويم بتاع العملة عنده أنواع كثيرة، لكن أنا هركز على نوعين أساسيين بيتكلموا عنهم الناس اليومين ديل. في التعويم العادي ده، أنه أنت هتعوم تماما، وده بيعني أنه السعر بتاع الجنيه السوداني البنك المركزي ما حيدخل فيه، يعني السوق الأسود هو اللي بحدد السعر. يعني انت تمشي البنك دار دولار بيبيعوا لك زي تجار السوق الاسود، كل يوم بيكون عنده سعر، ممكن في اليوم يكون عنده 3-4 اسعار. ده تحرير كامل، يعني كل الدولار كل دقيقة عنده سعر، والبنوك تبقى زي تجار العملة، ويبقى السعر الرسمي هو السعر بتاع السوق الاسود. وده صراحة ما مطبق في اي حتة في العالم، ولا حتى في أمريكا ذاتها، ولا الدول بتاعت الخليج، ولا الدول اللي فيها استقرار اقتصادي. ما في حاجة اسمها السوق تماما هو اللي بيحدد السعر. يعني عادة بيكون في ضبط، مثلا ليلة في دول الخليج زي السعودية والأمارات رابطين العملة بتاعتهم اللي هي الريال والدرهم مع الدولار بنسبة ثابتة. مثلا في الأمارات الدولار مثبتينه على 3.67 أو 3.67 دراهم يعني. فيبقى التعويم المفتوح ده ما موجود، رغم أن الناس بيذكروه موجود في الاقتصاد وكده. في تاني التعويم بالسعر المدار أو السعر المرن المدار، اللي هو ده شنو؟ أنت برضو ده بتخلي بيشوف سعر السوق، لكن البنوك ما مفتوح لا تبيع بس بسعر السوق، ويكون في 20 سعر في اليوم، ولو السعر غفص 50% البنوك تعمل 50%. لا، البنك المركزي بيشوف سعر السوق كم، وبيقول للبنوك يا أخي بيعي ب 5% أكتر أو 5% أقل من سعر السوق، ما تفوت الحدة. يعني قول الليلة لو سعر السوق 400 للدولار، بيقول للبنوك يا أخي ممكن تبيعي ب 380 لحد 420، لكن ما تشتري أو تبيعي بأعلى من الرينج ده اللي هو بين 380 ل 420. بكرة بيشوف السعر كم وبيعمل معيار جديد، وهكذا. يبقى البنك المركزي هو بحدد، لكن بحدد بناء على سعر السوق. طيب ليه 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 دارين نعوم؟ حقيقة التعويم هو ضرورة قصوى، لكن إذا عمل في الزمن الغلط. أنت دار تعويم لأنه اقتصادك كله بيتعامل مع، أو أي اقتصادية دولة هو بيتعامل مع السعر الحقيقي للدولار. يعني 55 كانت دي كانت في الورق بس، الحكومة بتشتري الدولار للبنزين بسعر السوق الأسود، التجار للمصدرين لما يجيبوا دولاراتهم بيبيعوها بالسوق الأسود، المغتربين دولاراتهم بيبيعوها بالسوق الأسود، المستوردين بيشتروا دولار من السوق الأسود عشان يعني، فما في استخدام للسعر الرسمي ده، بالتالي هو خادع ساي. وده الجهات المستثمرين البرة اللي هم ديل ما دارين يستخدموا السوق الأسود ما حيجوا، لأنه أنا ممكن أجي مستثمر أجيب دولاراتي والسعر 400 وبيعها ب55 اللي هو دي أقل من 20% من سعرها، أنا كده حكون خسران يعني، ما حقدر استثمر ولا أنافس، ولو بيعتها في السوق الأسود خالفت القانون. فبيبقى أنت ما حيكون عندك استثمارات، حتى الناس الدارين يحفظ ديون اللي هم ناس الصندوق النقد الدولي ونادي باريس ودول كلهم قالوا ما بيحفظ ديون إذا ما تم توحيد لسعر الصرف في السودان يعني، وما ممكن ينجح الاقتصاد إذا ما كان تم توحيد سعر الصرف. لكن توحيد سعر الصرف براه ما بحل المشكلة، يعني كان توحيد سعر الصرف ده بيكون آثاره سريعة وآثاره مفيدة وفعلا بيساعد الاقتصاد بشكل كبير لو كان سبقته بعض الأشياء، سبقه إصلاح في النظام المصرفي. يعني كل أشكال الفساد وأشكال المشاكل الموجودة في النظام المصرفي عالجناها في الأول. الحاجة الثانية سبقه الحصائل الصادر، أو المصدرين دي كلهم عملتهم الصعبة يجيبوها، المغتربين يحولوا عن طريق النظام المصرفي كويس، الذهب اللي بيتهرب ده يجيف يمشي بالطرق القانونية وتجد العملة الصعبة بتاعته داخلة كويس، في محاربة للفساد، في تقليل للصرف بتاع الحكومة، لأنه سعر الصرف هو مربوط بالعرض والطلب. انت عندك دولار كتير في السوق الدولار بينزل، عندك دولار بسيط الدولار بيطلع، عرض وطلب زيه زي سلعة تانية. بالتالي انت لما تخلي القروش تحت الذهب تمشي بالغنوات الرسمية وتجي داخلها، كل الصادرات قروشة تجي داخلها، دي مليارات الجنيهات الدولارات، حتزيد العرض، يبقى في دولار راقد في السوق، يبقى والله يا اخي في سوق اسود، ما في سوق اسود السعر حينزل لانه العرض بقى كبير جدا. اما بالشكل الواقع الاسي ده القصة بتاعت التعويم دي هتواجه الحكومة مشاكل كبيرة جدا في أنه والله يا أخي التعويم ده أدي الغرض بتاعه. الأهم من ده كله لازم يكون في ضبط في المصروفات كبير جدا، لأنه أكبر مهدد لزيادة سعر الدولار هو عبارة عن حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق. كل ما الحكومة أو بنك السودان يطبع قروش زيادة ويضخها في الاقتصاد، سعر الدولار اوتوماتيكلي حيزيد، والتضخم اوتوماتيكلي حيزيد، والأسعار اوتوماتيكلي حيزيد. فلازم الحكومة تضغط على نفسها ضغط شديد وتستخدم أقل غدر من العملات الصعبة في الحاجات الأساسية بس، عشان تقلل الطلب على الدولار وعشان تقلل التضخم. لازم برضو يكون في برامج كثيرة تساعد على الإشكالات الجاية من التعويم ده. التعويم ده بالضرورة الفترة الأولى الدولار سعره حيطلع، بعد شوية إذا الحكومة نفذت السياسات قلناها دي الدولار حيبدأ ينزل ويستقر في سعر ثابت، وبعد ذاك حتتفتح الاستثمارات وحتجي أموال من الخارج كثيرة للاستثمار في السودان في الزراعة وفي الصناعة وكده، وحيكون حقق أرضه.
كانت هذه إجابة الدكتور عمر العمرابي حول تعويم الجنيه السوداني. يبقى سؤال آخر حول مساعدة الفئات المتضررة من عملية التعويم والتضخم الذي يصاحبها، هل يجب دعم الفئات الضعيفة وكيف؟ دكتور عمر العمرابي يواصل حديثه حول هذه النقطة.
طيب هل الجناية عومنا أثر القصة دي على المواطن شنو ونعالجها كيف؟ بالتأكيد الفترة الأولى دي حيرتفع الدولار، نتمنى أنه ما يرتفع شديد، وده بيحتمل على سياسة الدولة اللي ذكرتها سابقا. لو الدولة قللت المصروفات بتاعتها وضغطت وبقت عندها سياسة مالية ضاغطة، حقيقة الارتفاع ما حيكون كبير، لكن الأسعار حترتفع والدولار حيرتفع. بعد ذاك بيبدأ يستقر. طيب الفترة الأولى دي اللي هي ممكن تكون من 3 ل 6 شهور، المواطن الأسعار حترتفع وهي اوريدي مرتفعة، وحتواجه المواطن ده عنت في الحياة شديد جدا. أنا أفتكر في حاجات ممكن تعملها الحكومة تخفف العنت ده. نمرة واحد، لازم يتم الصراع في الشغل بتاع التعاونيات وإنشاء التعاونيات وتكون فعالة. لازم يتم تفعيل للمشروع بتاع سلعتي، وحقيقة الربط بالمواطن أكثر من ما أنه يكون برنامج بتكشير بالحكومة ساعي. يعني لازم يكون في دور فاعل ويدخلوا فيه الناس الحقيقة المحتاجين، ما يكون برنامج بتاع مدن وتطبيقات وموبايل وموضوع بتاع قشرة. لازم الحكومة تواصل في الدعم بتاع الخبز على الأقل، يعني للناس الفقراء. لازم الحكومة تساهم في دعم المنتجين، يعني المزارعين والرعاة، سواء كان في شكل الأسمدة أو في شكل المنتجات الزراعية، لأنه دي برضو بتساهم في زيادة الإنتاج، وبتساهم في إدخال عملات صعبة، وبتساهم في أن الدولار ينزل. لازم المشروع بتاع دعم الأسر الفقيرة اللي هو مفروض يغطي 80% من الأسر، وده مشروع هام جدا، في 2 مليار دولار يعني وعدوا بيها المانحين، وفي أكثر من 800 مليون دولار اتوفرت منها. أنا أفتكر البرنامج ده عنده إشكالات لوجستية، بس الناس تحاول تتجاوزها وتبدأ توزيع القروش دي تدها للناس، بالذات أنه القروش قيمتها بتكون كبيرة، لأنه إذا بده الفرد 6 دولار وحسبوها عليه بالسعر الجديد، لنفترض أنه 400، معناتها 6 في 400 دي 2400، إذا الأسرة فيها 5 دي قريبة 10,000 أو 9,600 جنيه بدوها لكل أسرة، وده مبلغ يعني هو ما بيكفي للحياة، لكن معقول، يعني بساعد على تخطي الإشكالات بتاعت الأسعار. طبعا الأرقام دي تقديرات مني أنا، قد هم يقرروا أكتر أو أقل الموضوع أو أقل الموضوع ده وزارة المالية. فأنا أفتكر برنامج الدعم الأسري ده لازم الحكومة تجتهد على أساس أنه ينتشر ويصل كل الأسر الفقيرة في خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة، وده ممكن يعني لو حقيقة وزارة المالية زي ما بيقولوا ملت قاشة واشتغلت فيه بكل الجدية والاهتمام.
تستمعون لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بتحرير سعر العملة أو تعويم الجنيه. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بجذور أزمة الاقتصاد السوداني. ما هي مشكلة الاقتصاد السوداني المزمنة التي واجهت كل الحكومات السابقة واستعصت عليها؟ الإجابة نستمع إليها من دكتور عصام الزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد مشكلة السودان مرتبطة بسعر الصرف. كل السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية السابقة فشلت في حل مشكلة سعر الصرف. كثيرين يعتبرون أن سعر الصرف أمر ثانوي، ولكن سعر الصرف هو الأساس. عندما خرج الاستعمار الإنجليزي من السودان في عام 1956 ميلادية، كانوا قد وضعوا الخطوط العريضة للسودانيين الذين استلموا السلطة النقدية من بعدهم، على أساس أنهم يعتمدوا نظام ربط الجنيه السوداني بالجنيه الاسترليني، فكانوا فحددوا 1 جنيه استرليني يساوي 97.5 قرش سوداني، أي أن الجنيه السوداني أكبر من الجنيه الاسترليني، هذا ما حددوه. فعملية الربط هذه هي كانت لابد من الاعتماد عليها، بحيث أنه كما تعلمون أنه دول الخليج اعتمدت في عملتها على الربط بين الدولار الأمريكي وعملاتها. فمثلا الريال السعودي يساوي 3.75 من الريال مقابل 1 دولار أمريكي. إذا انخفض الدولار ومغابر العملات الأجنبية الأخرى تنخفض ينخفض الريال، وهذا ما وضعه الإنجليز للسودانيين. وإذا انخفض الجنيه الاسترليني مقابل العملات الأخرى ينخفض الجنيه السوداني مقابل تلك العملات، ولكن نسبة ثابتة هي 97.5 قرش. ولكن للأسف الشديد السودانيين لم يفهموا هذه العلاقة. خفضوا الجنيه الاسترليني في أول تخفيض تم فيه، حيث بينوا أن 1 جنيه استرليني يساوي فقط 87 قرش. على أي حال المشكلة أنه السودان لم يعمل على اتباع سياسة سعر الصرف، لم يعمل على ربط الجنيه السوداني بالاسترليني أو بالدولار، ولم يعمل على بناء احتياطيات كالدول الأخرى. فهذه هي المشكلة التي بدأت. وبعد تطبيق العقوبات على السودان، العقوبات الأمريكية، كان هنالك تبديد لكل الموارد من العملات الأجنبية التي أتت من البترول، حيث وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار، ولكن 63 مليار دولار بالتحديد. هذه العملات تم تبديدها ولم يكن هنالك استغلال أمثل لها، وكان هنالك صرف كبير جدا جدا على الاستيراد، ولم تكن هنالك اهتمام بالبنى التحتية والصادرات والإنتاج. فكل هذا التخبط مع السياسات النقدية التي استمرت تضخمية أدت إلى الاستمرار في المشكلة. المشكلة استمرت أن هنالك سوق موازي نشأ. هذا السوق الموازي الذي نشأ بدأ يتضخم ويكبر، وبدأ المورد الرئيسي حتى للحكومة أن عندما تريد دولار تذهب إلى هذا السوق الموازي، فيرتفع السعر، فيرفع السعر، هم مضاربين، هم تجار عملات، يرفعوا من السعر، وبالتالي يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وهذا الفرق هو ما يسمى بالدعم. يأتي الدعم من هذا الفرق، واتبع السياسات متنافرة، بحيث أنه خاصة إبراهيم البدوي اتبع سياسة متنافرة كيف يعمل على إزالة الدعم، ومن الناحية الثانية يريد أن يوحد سعر الصرف أو يريد أن يخفض من قيمة الجنيه السوداني، إلى أن صارت العملية كلها مرتبطة بارتباط كبير جدا. السياسة النقدية لم تهتم بعرض النقود، كان هنالك المطبعة اشتغلت شغل كبير جدا جدا مما زاد من معدلات التضخم، استفحلت المشكلة واستحصت المشكلة اللي هي مبنية على سعر الصرف. سعر الصرف نؤكد أن مشكلة سعر الصرف يمكن أن تحل ببناء احتياطيات، يمكن الاستفادة من الذهب باعتماده على أساس أنه يكون يمكن هنالك خطط وهنالك صناديق يمكن أن تنفذ أو تطبق، وتجعل الذهب في الذهب السوداني بدل اللي يصدر يكون شنو، يكون احتياطيات لدى البنك المركزي في فترة وجيزة جدا، ومقابل الذهب يكون بالدولار يكون موجود عندنا في السودان. هذه السياسات لابد من أن تتغير فيما يختص بالذهب وبناء الاحتياطيات. فيما يختص بالسوق الموازي لن ينتهي إلا بتحول البنك المركزي من مشتري إلى بايع للنقد الأجنبي، وهذا كله يمكن أن يتم. ولكن علينا أن نفهم جيدا أن درجة الفساد في السودان عالية، أن عدم الشفافية، أن هنالك تدخلات، أن هنالك جهات تعمل بتضارب المصالح، تعمل إلى تغيير السياسات وتحويل السياسات لمصلحتها الشخصية. كل ذلك غاد إلى هذا الوضع المزري، إلى الاستمرار في تخفيض قيمة الجنيه السوداني باستمرار. هذه العمليات التخفيض لن تنتهي ولن تتوقف. لن يكون هنالك توحيد لسعر الصرف في السودان ما لم يعمل البنك المركزي على بناء الاحتياطيات، ما لم تتغير السياسات الخاصة بالصادر والوارد، ما لم تكن هنالك شفافية وإفصاح في هذه المجال في هذا المجال، ما لم يكن هنالك حرب على الفساد. فباختصار شديد أنا أؤكد أن مشكلة السودان مبنية على اتباع سياسة نقدية تخدم الشعب السوداني، تقلل من نسبة الفقر.
المستمعون الكرام، بحديث الدكتور عصام الزين نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا.
حتى نلتقي الأسبوع القادم لكم تحياتي وتحيات زملاء الفريق العامل براديو دبنجا، وأقعد عافية، إلى اللقاء.
في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الموافق 18 مارس من العام 2021. كيانات نسوية تدعم الموقف التفاوضي للحركة الشعبية قيادة الحلو، وتدهور مريع في الأوضاع الإنسانية بجبال النوبة. إرجاء تعيينات أبناء دارفور والمنطقتين في النيابة العامة إلى حين استكمال تشكيل لجنة الخبراء وفق آليات اتفاقية السلام. الإعلان عن تحول تدريجي للصناعات الدفاعية للجانب المدني، وتوافق على تشكيل مجلسين للتنمية الصناعية والتمويل والاستثمار. تعديل قيمة الدولار الجمركي إلى 20 جنيه، واستمرار إعفاء المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الاستراتيجية من الرسوم الجمركية. الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة يؤكد أن المرحلة الانتقالية للبلاد تستوجب تقديم العديد من التنازلات والتضحيات لما مرت به من تحديات كبيرة. إصابة النازحة مدينة آدم حسين يحيى بجراح خلال هجوم نفذه مسلحون على معسكر كلمة للنازحين. تتواصل اليوم الخميس جلسات محاكمة المتهمين من أفراد الدعم السريع بارتكاب مجزرة الأبيض، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى معظمهم تلاميذ. عمال المواني البحرية بولاية البحر الأحمر يهددون بالتصعيد في حال عدم إيقاف طرح منصات البترول في الميناء في عطاء عالمي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.